بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا عبد الله من السودان.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بس عندي يعني لما أقرأ كتب مثل رياض نصيب ورسائل مفيدة الحياة السعيدة، يعني أحس راح أكثر من لما أقرأ قرآن، يعني كيف؟
نعم.
وعايز كم سؤال، ما كثيرة تحسب الصوفية من أهل السنة أنهم أهل الذكر وأهل الخير، هل كلام صحيح؟ وكيف الواحد يتعلم الحلم والحكمة؟
كيف يتعلم
الحلم والحكمة والأنا؟ إن
شاء الله يا عبد الله.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. تفضل أختي أم طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله علما.
آمين.
اسمح لي ببعض الوقت لو سمحت.
تفضل أختي.
عندي أولا تصحيح لكلمة مكة التي سئلت عنها الأسبوع الماضي، وبعدها عن وجود المسلمين في الغرب ومداخلة، وأخيرا سؤال لو سمحت لي.
تفضل أختي تفضل.
أولا بالنسبة لتصحيح كلمة مكة، لما تستعمل في اللغات الأجنبية خصوصا اللغة الإنجليزية لا تعني مكة المكرمة اللي هي قبلة المسلمين، ولكن هي تعني مكان تجمع تهوي إليه الناس، سواء سوق أو احتفال أو حاجة، فيسمونه مكة، يعني تجمع الناس.
هذا في اللغة الإنجليزية ولا عرف ولا إيش؟
لا، هذا عرف في اللغة الإنجليزية. مثلا المدينة اللي احنا نسكن فيها اسمها تورونتو. وسط المدينة هناك سوق كبير، فإذا واحد يتكلم ممكن يقول أنا أذهب إلى مكة
كذا، يعني هذا بلغة أهل كندا، يعني
بتعارفهم بمعرفتهم هذا.
طيب.
ما تعني، ولكن
ممتاز.
لا تعني مكة اللي هي قبلة
ممتاز
المسلمين.
ممتاز، شكرا على التصحيح.
بارك الله فيك. بالنسبة للمداخلة على وجود المسلمين في الغرب،
نعم،
أنا موجودة في كندا من 54 سنة. كان عمري 19 سنة، والآن عمري الحمد لله 73. لما جئت إلى هذا البلد لم يكن لدينا أي مساجد في مدينة سكانها الآن حوالي 4 ملايين. الآن في المدينة وضواحيها يوجد عندنا أكثر من 100 مصلى ومسجد.
نعم.
نقوم بشعائر ديننا، لا أحد يعارضنا، نأكل الحلال ونبحث عن الحلال، ولنا مؤسساتنا ولنا مدارسنا ولنا حلقاتنا الدينية، فنحن الحمد لله نعيش في نعمة ونشعر أنه نحن سفراء الإسلام إلى هذا البلد.
نعم.
إذا لم نهاجر جيراني وأهلي وأصحابي وزملائي وأصدقائي ليس يكونوا معرضين للإسلام. نربي أولادنا على سنة الله ورسوله الحمد لله. نتمنى لو أن بلادنا ممكن أن نرجع إليها ونعيش، ولكن للأسف. فأرجو منك يعني لما تسأل هذا السؤال أن يكون نوع من تفهم لوضعنا نحن في المجتمع الغربي. إذ لم يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وينشر الإسلام والمسلمين ينتشروا من الشرق إلى الغرب، كان ما وصل الإسلام إلى أنحاء المعمورة.
صح.
فنحن بخير ونرجو دائما دعائكم.
وفقكم الله. باقي شيء أختي؟
بارك الله فيك. السؤال الأخير هو سؤال في سورة النساء لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن النشوز للمرأة.
نعم.
هذا موضوع حساس جدا لنفسي وللإخوة والأخوات. فكلمة فاضربوهن في هذه الآية بعد الوعظ والهجر، وأيضا الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأولاد علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بعض فقهاء المسلمين بالوقت الحاضر المعاصر يريدوا أن يتكلموا عن فكرة كلمة الضرب في الحديث وفي الآية.
نعم.
لا تعني، ممكن أن لا تكون تعني أن هو الضرب نفسه، ولكن تعني الابتعاد، أعطوهم فترة للهدنة. ونحن نعلم من رحمة الله وعدله أنه خلق المرأة والرجل ليعبدوه، ما خلقهم حتى واحد يسيطر على الآخر أو واحد يضرب الثاني أو يمس بسوء الثاني. فأرجو من حضرتك لو سمحت أن تنظر في هذا الموضوع
شام.
وفي الفقهاء المعاصرين، وتعطينا رأيك أنت من الوجهة الدينية إذا كان هناك ممكن يكون مجال للنظر في هذه الكلمتين في الآية وفي الحديث
شام.
إذا هل من الممكن أن يكون المعنى ابتعدوا أعطوا فترة هدنة، لأنه لم يعرف عن الرسول أنه ضرب.
إن شاء الله أبشر يا أخت الفاضلة.
فالله يبارك فيك ويجزيك كل خير.
مرحبا أختي. مرحبا.
أنا ملازمة لبرنامجك يوميا،
والله يحفظ
أسمعه بالتسجيل.
الله
يكرمك ويزيدك علمك ويزيدك الله خير.
شكرا شكرا على الدعوات الطيبة. شكرا شكرا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفقك الله يا شيخ.
آمين آمين.
يا شيخ لو سمحت عندي أربع أسئلة بعجالي لو سمحت.
إيه نعم.
السؤال الأول يا شيخ، أنا يوم وقفة عرفة أنا قبل بيوم طهرت من الدورة وصمت يوم تعرفه يا شيخ، تفاجأت بعض العصر دخلت الحمام أجلك الله شفت خيط يا شيخ خفيف خفيف جدا من الدم لونه زهر، انهارت يا شيخ انهارت، يعني أنا إلي فترة طويلة أستنى يوم عرفة حتى أصوم
أيه.
فأسرعت في الاستحمام يا شيخ وكملت هذا اليوم. فهل هل 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 هذا اليوم انقبل عندي يا شيخ؟ والله خلاص التغى، كان خيط خفيف يا شيخ.
أختي منى أنت رأيت الطهر قبل عرفة بيوم؟
نعم أنا ليلت العرفة أنا تستحميت يا شيخ خلصت.
ممتاز ممتاز.
أنا تاني يوم يا شيخ بعد العصر بعد ايه؟ العصر يا شيخ خيط خفيف.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، سورة أيوة. الأنبياء يا شيخ أنا سمعت عم بشوف على اليوتيوب وتفاجأت مبارح يا شيخ عم بقول لتفريج لنيل الأمنيات وتفريج الكربات وواف حكوا كثير عن سورة الأنبياء، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله يا منى أبشري أبشري.
السؤال الثالث يا شيخ لو تكرمت الله يرضى عليك ويوفقك يا رب.
تفضلي
لو تكرمت يا شيخ، في عندي صديقة كلفتني بلغتني بلغتني بإبلاغك يا شيخ شغلة مهمة بدها تشتغل يا شيخ، هي بمأوى العجزة مع الرجال ومع النساء الكبار في السن.
أيه؟
عم تسألني هل هذا جائز ولا عيب إن تشتغل مع الرجال يا شيخ؟ أجلك الله أنت بتعرف يا شيخ الرجال اللي مقعدين وبتحفظهم وبتمش عارف شو، فهي أبلغتني إني أقول لك قبل ما تباشر بهذا العمل، هل هذا الشيء حرام محرم
إن تشوف
عورة؟ الله يبارك فيك. السؤال الأخير يا شيخ الأخير الله يبارك فيك. السؤال الأخير يا شيخ، في امرأة توفت في كورونا هون في السويد.
أيه؟
هاي الامرأة يا شيخ الله يرحمها ماذا نقول، كانت تخوض كثيرا في أعراض الناس كثيرا كثيرا كثيرا، ويا شيخ الناس اللي الناس بعد وفاتها رفضت تسامحها، هل يا شيخ هاي المرأة تعتبر هل هذا الشيء يمحى عنها إذا هي ماتت بكورونا وتعتبر شهيدة والناس مش مسامحيتها يا شيخ؟ خضت بأعراض الناس كثير وحكت على هاي وعلى هاي كثير، خضت بأعراض العالم ورفضت تسامحها.
الناس إيش موقف الناس بعد وفاتها؟
ما رفضوا يسامحوها، خابت بأعراض الناس كثير يا
لا
شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كثير يا شيخ، كانت كثير كثير كثير، إذا واحدة مختلفة مع زوجها تعملها مطلقة وما تخلي لها.
طيب يا منى واضح.
يا شيخ رفضوا مسامحتها، هل هي المرأة تنزل منزلة الشهداء؟ والله ما بعرف يا شيخ، أنا قلت بسألك.
إن شاء الله يا منى تسمعين الجواب.
الله يبارك فيك، كل التحية لحضرتك. مع السلامة يا شيخ.
طول عمرك على الطاعة، بارك الله فيك، شكرا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ. شيخ عندي سؤال عن أكل الحلزون البري، هل هو جائز؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور يا شيخ جزاك الله
خير. أهلا وسهلا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا رب ويحفظك يا رب يا الله.
وياكم
يا شيخ. طول لي بعمرك. أنا عمري 70 سنة.
نعم.
أنا حفظت من الآن الحمد لله رب العالمين جزء عمنا وحفظت جزء تبارك
ما شاء الله
والحمد لله رب العالمين. أصلي يعني بعد صلاة الفجر الصبح أقرأ الحمد لله رب العالمين 3 مرات آية الكرسي وثلاث مرات قل الله واحد وثلاث مرات قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق أقرأهن بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب. وبعض الناس يقولون ما عارفين أنا بالجواب منك وذلك أنا أقرأهن هذه لطول عمرك بس يجو بالتبارك ما حافظتنا كده بس مع الآيات يعني ما أقرأهن يعني سبحان الله يمكن أغلط فيهن فيها غلط من في السن هذا أنا حافظتنا من 4-5 سنوات داخل مركز القرآن طول بعمرك. أنا يمكن صغيرة ما نعرف الله أسد يمكن الحمد وقرأ وثبت وأداء ويمكن هذه له والحين الحمد لله رب العالمين الله فتحها علينا والحمد لله
الحمد لله.
أول يوم إحنا نربي عيال وعنده رياليل وهذا ما خلونا نسير يعني
يلا إن شاء الله أنت على خير يا أم أحمد على خير على خير.
نعم.
إن شاء الله.
وحفظت طول بعمرك ياسين وحفظت من سورة البقرة لنهاية 33.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يحفظنا وياك يبارك فيك وينفعك بالقرآن يا رب
يا رب وياك يا رب يا شيخ. والحين هذا بعد الصلاة بعد سمعت أنا حسألك يعني بعد الصلاة يعني
إن شاء الله
يعني
أفصل لك إن شاء الله الأذكار هذه كلها لبعد الصلاة. أبشري أبشري يا محمد. تفضل يا أمينة من مصر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أنا شيخنا عندي مشكلة كبيرة.
أرفع صوتك أختي أمينة. أرفع صوتك
لو سمحت.
أيوة.
مشكلة كبيرة.
أيوة.
جوزت راجل مقتدر ماديا وقبل الانفصال اداني مبلغ كبير من المال مبلغ كبير جدا عشان يعيشني يعني مصفورة. واحد اتجوزته واللي هو أبو بنتي الوقت نصب عليا تقريبا في نص ثروتي. قبل ما أخلف وزعت جزء من مالي على أخواتي كل واحد يفتح له مشروع. فأنا عايز أكتب يعني فلوسي اللي عندي لبنتي ووالدتي واقفة مش عايزاني أعمل كده وعايزاني أفضل أدي لإخواتي زي إذا لو أنا رفضت.
أختي أمينة أختي أمينة الله يرضى عليك في مشكلة في الاتصال من عندك. في مشكلة أختي الفاضلة في مشكلة ما فهمت سؤالك الله يرضى عليك. ممكن تخفضين التلفزيون. اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلمينا من الهاتف. غيري مكانك غيري مكانك.
طيب السؤال هنا هو هي والدتي.
لا 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 من أول من أول. أنت تزوجتي رجل غني ها؟
أيوة مقتدر ماديا جدا.
طيب
اداني مبلغ من المال كبير جدا.
أه.
قال لي دون تعيشي بيه مرتاحة بعد ما أنا انفصلت منه.
أه.
اتجوزت وأنا ما كنتش بنجب عملت عملية حقن مجهري بعد 18 سنة جواز وجبت بنوتة صغيرة.
أه.
اديت وزعت على أخواتي كل واحد مبلغ مالي كبير.
طيب.
من فلوسي أنا من حلالي.
أه.
وعملت لهم كل واحد مشروع واللي اشتريت له بيت واللي بنيت له بيت وزعت عليهم راضيتهم. هم دلوقتي اتفقنا ان هم ياخدوا ده ومحدش ياخد مني حاجة تاني. هم اخدوا ورجعوا يطلبوا تاني. فما انا رفضت والدتي قطعتني.
اه.
وزعلانة مني لاما اديهم اللي هم عايزين وافضل يعني في نزيف مادي لاما هي تزعل مني وتمرض وتقول لي يعني انت بتظلمي.
طيب وبالنسبة للوالدة عطيتيها؟
الوالدة كل اللي هي حوشته من عقارات وذهب وفلوس كلهم اديتهم.
عطت اخوان
اديتهم.
اه
ايه
يعني انت عطيت الوالدة يعني؟
عطيت الوالدة وعطيت عندي 6 اخواتي اديتهم كلهم.
طيب وانت عندك بنت ها صغيرة الان؟
عندي بنت عندها سنة.
وزوجك انت يعني انفصلتي عنه؟
انفصلت لانه هو نصب علي واخذ مني مبلغ كبير انفصلت عنه.
اه والوالد عايش الوالد؟
الوالد توفى بقاله 10 سنين.
طيب الآن أنت سؤالك أختي الفاضلة تقولين هل لهؤلاء الإخوة حق وهل للوالدة حق في أنها يعني تطالبني وتزعل علي إذا ما دفعت؟ هذا كلامك ها؟
لإما
تاني، هل انا كده انا بغضب ربنا فيها؟
طيب 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 وضحت يا امين.
السؤال الاول، السؤال الثاني،
ايوه،
انا لو كتبت مالي لبنتي حرام في شرع ربنا؟
ان شاء الله يا امين.
حتى لو انا رضيت اخواتي ورضيتهم وديتهم، ده حرام انا بخالف شرع ربنا؟
ان شاء الله يا امين.
شكرا.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضل اختي.
انت انا سمعتك تقول ما يصير واحد يرفع ايده ورا الاكل ويقرا الفاتحه على مود الاموات، اما نية الثواب شيء.
ايه.
فاني قلت لبناتي، قلت لهم لا تسوون هذا الشيء، احنا قبل نسوي خالتي تقرا الفاتحه ونقرا وياها. أنا علمت من بناتي من هنا صغار، قلت لهم ترفع إيدها ما يصير، لا تقرنها هاي يوم القيامة، من باب التخويف يحطون بديشن جمار. فخالتي تقول لهم لا، جدتهم لا كذابة هاي، لا ارفع بديشن وقرن.
أي.
فهل هذا يعني؟
هذا بعد كل أكل، هذا بعد كل أكل؟
لا لا، أمرار مثل سووا فاتحة شيء بس.
طيب.
مو بعد كل أكل.
السؤال الثاني.
فهل أني من هذا الشيء يعني أني هم هذا يعني علي ذنب بين ذا علم هنيج؟
أبشر أختي.
وأكو واحدة من أقاربنا تزوجت وما تزوجها وما لزمت عده، وتزوجت الناب، وهي من ورا ما تزوجت الناب حجت وراحت عمره أكثر من مرة، فتقول هل أني هل يعني تلزم علي العدة؟ لا ألزم عدة لا.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، صحيح للمرأة وضع إيد بالصلاة وللرجل وضع إيد بالصلاة؟ يعني المرأة تخلي إيدها على يعني المرأة تخلي إيدها على صدرها من الصلي، والرجل على بطنه.
إن شاء الله يا رنا.
مشكور يا شيخ. يا شيخ أني صار لي أسبوع مريضة، فأصلي الفرض قائمة والسنن جالسة.
إن شاء الله.
وأكثر مرات أوقت الموبايل أصلي صلاة الفجر، بس ما أقدر أقوم، وللصبح بالعشرة بالعشرة وإن شاء الله أقدر أصليه.
سهل
علي الشيء يا شيخ.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. يلا تفضل حفصة، آخر اتصال نأخذ في الجولة هذه.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا على البرنامج.
وياكم.
عندي أربع أسئلة كده إن شاء الله.
يلا على السريع.
السؤال الأول، كان عندي جنين في بطني توفى في عمر 7 أسابيع.
إيه.
وبعدين نزل، بس يعني أنا أعمل إيه بالجنين؟ يعني مفروض أدفنه ولا أعمل إيه؟ لأنه هو أنا شفته قدامي يعني، هو موجود معي.
نعم إن شاء الله.
فعندي كمان، كان عندي أختي حامل، كانت في الشهر 8 أو 9 يعني، فكانت عايزة تبطل صلاة خالص لأن هي مش قادرة تصلي. فأنا قلت لها يعني حاولي، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني صلوا وهي جالسة، هل فعل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
بالنسبة للأذكار يا عم الشيخ، الأذكار يعني مثلا أذكار الصباح أنا كنت بقولها بالترتيب، بعد كده لما بيكون عندي مثلا مشوار أو كده يعني ما أذكر منه أقوله. هل هذا برضو صحيح ولا لازم بالترتيب؟
إن شاء الله.
كمان عندي زوجي حصل معاه ظرف كده، ويعني عنده شغل، فنش من شغله، وحصلت معاه ظروف نفسية صعبة، فأطلب من حضرتك بس أنك تقدمه نصيحة، لأنه هو كان ملتزم جدا يعني.
أيوة، يعني أخرج من العمل؟
أخرج من العمل تقريبا بقاله يعني ما يقرب من سنة، فهو نفسيته يعني مش صحيحة يعني، نفسيته متدمرة.
إن شاء الله، الله يحفظ الجميع.
من حضرتك بس جزاك الله خيرا.
إن شاء الله. أبشر أم حفصة، أبشر أبشر. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخ صادق من اليمن، وخديجة من بلجيكا، ومحمد من الشارقة. صادق طبعا يقول في شخص مقيم في دولة خليجية صار بينه وبين زوجته خلاف وهي في اليمن، أو بين زوجته وأمه خلاف، وقال له إذا خرجت من البيت فأنت طالق. يعني يسأل يقول ما حكم هذا الطلاق؟ صادق بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق الذي يسأل هو الزوج، لأن الذي يملك الطلاق هو الزوج، حتى الزوجة ليس لها الحق أن تسأل المفتي عن الطلاق، إلا من باب التعلم، إلا من باب التفقه، إلا من باب طلب المفتي يقول وين زوجتك، نسألها من باب التأكد من صدق الزوج أو عدم صدقه مثلا. ولذلك يا صادق لابد للزوج هو الذي يسأل. لماذا؟ لأن الآن قول الزوج لامرأته إذا خرجت من البيت فأنت طالق يحتمل أمرين، يحتمل الطلاق ويحتمل المنع، يعني أخرج اليمين مخرج لفظة الطلاق. طيب من الذي يعرف النية هذه؟ الزوج، لا أنت ولا أنا يا صادق نستطيع أن نستفهم وأن نستوضح وأن نكتشف ما هي نيته. فإذا كان هو ساعة اليمين نوى الطلاق، قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، وهو يقصد الطلاق، وقع الطلاق إذا خرجت من البيت. وإذا كان لا يقصد التهديد والمنع حتى لا تخرج ولجأ إلى الطلاق لهذا الغرض، هذا يجعلها أهل العلم من أهل التحقيق يجعلونها يمين. هذا ليس فتوى يا صادق الله يرضى عليك، قل له إما يتصل هو أو يذهب إلى سماحة المفتي هناك أو يذهب إلى أحد العلماء اللي يتصدون ويتصدرون لمسألة الإجابة على مسائل الطلاق، وبهذا إن شاء الله يجد الجواب الذي يرتاح له. صادق يقول أيضا في يعني حصل طلاق يعني أو الطلاق الذي المرأة إذا كانت حامل أو حائض أو نفس هل يقع أم لا؟ يا صادق بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني الذي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، يعني ما جامعها في هذا الطهر، اغتسلت من الحيض ثم طهرت، طبعا طهرت اغتسلت من الحيض، هذه الفترة إذا أراد أن يطلق يطلق في هذه الفترة قبل أن يمسها، هذه يسمى طلاق السنة. أو طلاق المرأة وهي حامل، لماذا؟ لأن الجنين قد ظهر، يعني الحمل قد ظهر، ولذلك يسمون الطلاق السنة. الطلاق البدعي هو الطلاق في فترة الحيض أو في فترة النفاس أو الطلاق في طهر جامعها فيه، هذا يسمى طلاق بدعي، هذا اللي يسمى طلاق بدعي. بارك الله فيك. بالنسبة لوقوع الطلاق من عدم وقوع الطلاق، العلماء يقولون بأن جمهور العلماء على أن الطلاق يقع على أي حال، طلاق السني وطلاق البدعي. هناك قول لبعض العلماء بأن الطلاق البدعي لا يقع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قالوا هذا مردود. وهذا قول الآن حقيقة يعني يفتي به كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، خاصة مع وجود ظاهرة الطلاق، ولذلك يذهبون إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، الطلاق في الحيض، الطلاق في حالة النفاس، الطلاق في طهر مسها فيه يعني جامعها فيه. وأيضا عندنا الطلاق بالثلاث، الطلاق بالثلاث كذلك يذهبون إلى أن من قال لامرأتي أنت طالق 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 قالوا بأن تحسب طلقة طلقة واحدة. هذا تفصيل يا صادق وليس فتوى لك، لا تأخذها، لأن الطلاق يختلف، كل حالة من حالات الطلاق لها اعتباراتها الخاصة. أحيانا يأتي اثنين قد طلق طلاقا مثلا معينا فقد يوقع المفتي على هذا الطلاق وهذا لا يوقع، يوقع الطلاق على هذا ولا يوقع الطلاق على هذا. بالنسبة للمرأة الحامل طلاقها صريح، طلاق سنة، على خلاف ما يعتقد أغلب العوام في البلاد الإسلامية أن المرأة الحامل لا يقع الطلاق عليها، حتى يفرحون بعض الناس يقول لك يا شيخ المرأة كانت حامل، يعني كأن يقصد بأنه يعني ما يقع، لا، الطلاق الحامل هي التي يكون طلاقها طلاق سنة، هي الطلاق الصريح اللي ما عليه غبار ولا في خلاف. بارك الله فيك. صادق يسأل عن العاشر من محرم، يقول هل هو يوم الغدير أو شيء من هذا القبيل؟ صادق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لغدير خم هذا مكان يعني بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع سنة 10 من الهجرة جلس في هذا المكان اتفاق وليس قصد، يعني بمعنى كان ماشي النبي عليه الصلاة والسلام ومكث في هذا المكان الذي فيه غدير ماء ينتظر أصحابه الذين ما زالوا يتبعونه ممن خرج حاجا ينتظرهم، بمعنى أن هذا المكان لا يحمل أي قداسة ولا يحمل أي فضل وليس له قيمة عندنا في شريعة الإسلام، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما حصل اتفاق مثل ما حصل من مواقف كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي هذا المكان اتفاق، يعني حصل اتفاق، مثل المسافر الآن، مسافر ما عنده نية أنه يقف ثم يقف عند محطة، يقف في مكان طبيعي يعني. هذا المكان اسمه فيه غدير، غدير ماء خم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لنا يعني بأن هذا المكان أو هذا اليوم الذي مكث فيه الذي جلس فيه أو أي شيء من هذه الأشياء ممكن أنها يعني تسلك وتنظم ضمن مسائل العبادات أو الطاعات أو القربات، ما في شيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى، كان هناك ملاحاة بين بعض الصحابة وبين علي رضي الله عنه. علي طبعا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وأتى 100 ناقة، فذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 بيده ثم أعطى السكين لعلي وكمل الباقي بقية الهدي. وكان بعض الصحابة قد طلب من علي رضي الله عنه بعض الإبل الصدقة ليركب عليها ليحمل متاعه، فكان علي يرفض هذا الشيء ويرى بأن هذه من بيت المال وأنه لا يجوز لأحد أن يسأل، فصار ملاحاة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الموضوع قال يا رسول الله كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن علي لم يخطئ، ما أخطأ رضي الله عنه، هو منع استعمال شيء من بيت المال، استعمال شيء من إبل الصدقة، استعمال شيء من النسك. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الصحابة بسبب سوء الفهم، ووجد بعض الصحابة حمل في نفسه ووجد في نفسه على علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، المعنى بأن علي لم يخطئ وأن علي الحق معه فليس لها علاقة بأي أمر آخر، هذا المعنى. ولذلك الله عز وجل ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين، ولي جميع المؤمنين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فسياق الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صوب قول علي وخطأ قول هؤلاء الذين قالوا بأن علي ما تعاون معنا، ما ساعدنا، ما أعطانا، تحملنا، كان صارما، كان شديدا علينا، هذا هو المعنى بارك الله فيك. ولذلك لا يحمل أي شعيرة عندنا ولا يحمل أي قداسة هذا المكان ولا هذا اليوم. خديجة من بلجيكا بارك الله فيها تقول يعني بنت أختها تعمل في المستشفى، وهذا المستشفى فيه حديث الولادة الأطفال ويعانون أمراض صعبة، تقول يعني بالنسبة لشرب لا يسمحون بمسألة أن الأم ترضع، فيه صعوبة جدا، تقول هل يمكن نعطيهم امرأة غير مسلمة مثلا، وهل هناك ضرورة، وهل يعني إذا حصل مثلا رضاعة تكون محرمة؟ خديجة من بلجيكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرضاعة إذا توفر فيها شرط العدد وشرط العمر فإنها تحرم، سواء كانت المرضعة مسلمة أو غير مسلمة، سواء كانت المرضعة مسلمة أو غير مسلمة. والشروط هي أن تكون 5 رضعات مشبعات وأن تكون في الحولين. فإذا كان عمر الطفل 2 سنة فأقل ورضع 5 رضعات من امرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة من أهل الكتاب أو من الوثنيين حصلت الحرمة، بمعنى تنتشر الحرمة في هذا الولد، فتكون هذه المرأة أم له من الرضاعة، وكل ما يتصل بهذه المرأة يأخذ حكم الأم النسبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وتضبط يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لي إذا المرأة المسلمة قالوا الممنوع ترضعين لأنك مريضة، لأنك كذا، لأنك كذا، في تعاني إشكالات، وأعطوها لامرأة، يجب على هذه المرأة أن تضبط اسم هذه المرأة وأن تعرف من هي، ويجب على أيضا الجهة أن تشير إلى هذا، لأن نحن في شريعتنا وعقيدتنا أن عندنا ما الرضاعة فيها انتشار للحرمة، تترتب عليه آثار وأحكام كثيرة جدا. قضية ما سألتي عن بنك الحليب هذه مسألة أخرى، يعني طبعا المسألة بنك الحليب هذه فيها خلاف بين العلماء هل يجوز أم لا، لأنه يؤتى ب يعني لبن عدد كبير من النساء ثم يخلط، ففيها عندنا ثلاثة أقوال، قول بالمنع مطلقا وهذا قول جماهير الفقهاء المعاصرين، وقول بالجواز مطلقا وهو قول القلة من بعض المجتهدين المعاصرين، والقول الثالث توسطوا فقالوا الأصل المنع إلا لحاجة، فإذا وجدت حاجة وجدت ضرورة وما في امرأة ترضع ما في إلا بنك الحليب ممكن في هذه الحالة يعني يلجأ إليه. طيب هل هذا الحليب يحرم أم لا؟ قولان أيضا من أهل العلم قال يحرم. طيب يحرم على من؟ نساء أهل البلد هذا كامل، يعني ما افترض مثلا في هذا البلد جمعوا 100 امرأة غير معروفات أخذوا حليبهن ثم وضعوا ثم سقي هذا الطفل وتوفر الشرطين قالوا خلاص ما يتزوج من أهل هذا البلد. القول الثاني قالوا لا، اختلاط هذا الحليب بهذه الطريقة لا يعطي صفة الحرمة. لماذا؟ لأن ما تميز الحليب، يعني ليس من، يعني قد يكون أخذ جزء من هذه وجزء من هذه وجزء من هذه بحيث لا يتحقق تتحقق الرضاعة الكاملة من امرأة واحدة، هذا قول طبعا. ولذلك أختي الفاضلة لا تلجؤون إلى هذا الأمر، لكن إذا احتاج الطفل وما في امرأة مسلمة يجوز إرضاع غير المسلمة بشرط أن تعلم من هي حتى تترتب، يعني نعرف الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الأمر. واضح يا خديجة؟ إن شاء الله يكون واضح عندك. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول حلفت على يمين على بنت بنتي قلت والله ما تروح الجامعة، تقول الآن يعني البنت يعني كبرت أو شيء وقالت بأني دفعت 150 درهم، هل هذا يكفي؟ أم أحمد بارك الله فيك، أي إنسان حلف على شيء بالمنع أو بعدم المنع ثم خالف يعني حنث في يمينه فإن عليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. أنت حلفت على بنت بنتك بأنها والله العظيم ما تروحين الجامعة والآن سمحتي لها بالجامعة، عليك كفارة يمين. تقولين رحت للجمعية رحت للهلال طلعت 150 قالوا لي 150 خلاص الحمد لله أنت وكلتيهم الآن في إخراج كفارة اليمين، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول أنا حط يعني حط لي في حسابي مبلغ 4000 كل شهر، تقول أذهب إلى الجمعية وأشتري الأغراض، وأحيانا يعني في آخر السنة يصير عندي مبلغ متبقي 10000 كيف أزكي؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال حتى تجب لابد فيها من شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول على هذا النصاب. 10000 يعني أحيانا قد تكون قد بلغت النصاب وأحيانا قد تكون لم تبلغ النصاب، بمعنى أنه أحيانا على حسب سعر الذهب، جرام الذهب نضرب ب 85 سعر جرام الذهب نضرب ب 85 يظهر، لكن فيما يظهر لي بالنسبة لك أنت يعني الآن عندك كل شهر 4000 تشترين يتبقى مبلغ يسير، هذا ما بلغ النصاب، يعني أفترض مثلا أنت اشتريتي ب 1500 أو ب 2000 باقي 2000 مثلا، وال 2000 هذه ما يحول عليها الحول لأنك تصرفينها في الشهر القادم، ولذلك ما عليك زكاة في مثل هذه الحالة. عبد الله من السودان بارك الله فيه يقول أنا لما أقرأ يعني كتب في الحياة السعيدة مثلا وكذا أشعر براحة أكثر من قراءتي للقرآن. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، هذا القرآن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا القرآن أمر الله عز وجل بتدبره، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا وقد نعى على أقوام لا يتدبرون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ولذلك القرآن قراءته نعيم وجنة، قراءته لذة. متى؟ إذا فعلا تدبرت القرآن. وكيف يتدبر الإنسان القرآن؟ هناك وسائل وخطوات، منها أولا إدمان قراءة القرآن. فإذا أدمنت قراءة القرآن وأنعمت النظر فيه فإن هذا سبب. السبب الثاني قراءة التفسير. كثير منا يا عبد الله يقرأ القرآن ولا يعرف معاني الآيات القرآنية، فطبيعي جدا أن تكون يعني قراءته للقرآن جافة، قراءته للقرآن ليس فيها هذا المعنى الذي يطلبه كل مسلم. الأمر الآخر لابد أن يكون لديك حصيلة من قواعد اللغة العربية، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. ولذلك لما يكون عندك نصيب وحظ من القواعد اللغوية ستكتشف أشياء أو يعني تتفجر معاني بين يديك لما تقرأ القرآن. أيضا معرفة أسباب النزول مهم جدا، معرفة مفردات بعض الآيات كذلك لابد أن يكون لديك معرفة في قضية ما يسمى بعلم المناسبات بين السور وبين الآيات، معرفة السياق والسباق، أيضا النظر إلى ختم الآيات خاصة بأسماء الله تعالى الحسنى. لابد أن يكون لك حس في هذا، لماذا ختمت هذه الآية بهذين الاسمين؟ مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب واسع عليم، لماذا ختمت بهذين الاسمين واسع وعليم؟ مثلا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مناسبة ذكر الاسمين. يقول جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز وحكم واقتدر فحكم سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا. كذلك لما تقرأ القرآن لابد أن تعتقد بأن القرآن رسائل من الله لك. كان بعض السلف إذا قام الليل ويقرأ القرآن يقول هذه رسائل من الله لنا، لأن لما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنت أحد أفراد هؤلاء الناس، لا تعتقد بأن القرآن يخاطب غيرك، لا يخاطبك أنت ويخاطبك أنت. يا أيها الذين آمنوا من هم أنت وأنا وأنت، هذا خطاب لنا. يعني بعض الناس يقرأ قراءة وكأن هذا القرآن ليس يعني مخاطبا به هو، كانوا يعتقد، ولذلك يضعف التدبر يضعف الخشوع. فلذلك أنت يا أخي الفاضل افتقدت إلى بعض الأدوات وبعض الوسائل وبعض الأسباب اللي جعلتك تقرأ القرآن مثل ما قال ابن مسعود لا تقرأوا القرآن لا تنثروا القرآن تهذوا هذا الشعر وإنما قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب. فكونك تعتقد بأن قراءتك لبعض الكتب الوعظية يحرك أكثر من القرآن عندك خلل. سامحني أقول لك هذا الكلام، والسبب افتقادك لهذه الأدوات لهذه الخطوات لهذه الأسباب. فراجع نفسك بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول بعض الطوائف يقولون يعني بأنهم على الحق وشيء من هذا. عبد الله بارك الله فيك، يعني من المهم جدا أن يعتز المسلم بالإسلام، لأن الله جل وعلا قال في كتاب العزيز وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فجميع الأنبياء أتوا بالإسلام، ما من نبي إلا وقد أتى بالإسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام، وانتساب الإنسان إلى الإسلام يقتضي اتباع الكتاب والسنة مع فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد صاحبوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار رضي الله عنهم. فلذلك من المهم جدا أن الإنسان ينتسب إلى دين الإسلام، وانتساب هذا ليس انتساب دعوة وشعار، لا، وإنما انتساب حقيقي يجعل القرآن والسنة هما المصدران اللي يرجع إليهما في كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويحذر الإنسان من هذه الطرق والمسارب والمسالك اللي تصد عن الصراط المستقيم. قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي عليه الصلاة والسلام كشف لنا كل شيء وبين لنا بأن الذين ينجون يوم القيامة هم الذين يكونون على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما كان عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية اجمعها مع قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثلي. لاحظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أهم المهمات وأوجب الواجبات على المسلم الاشتغال بمعرفة الحق، والحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله على تفسير أصحاب رسول الله. وهذا لا يعني إلغاء العلماء، لا، العلماء لهم باع طويل وجهود وقدم صدق في الإسلام، قربوا كثير، قربوا الحق بحسب اجتهادهم، لكن لا نعتقد فيهم العصمة، كما أننا لا نعتقد في الصحابة العصمة. الصحابة ليسوا معصومين، لكن الصحابة شاهدوا التنزيل، القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر وفي السلم وفي الحرب وعلى أي حال. ولذلك هم الفترة الذهبية الجميلة التي يجتمع فيها الناس متى ما إن أخذوا بهذه الفترة العظيمة الطاهرة النقية. هذا المقصود. ولذلك يا أخي الفاضل لا تشتغل مثل ما يعني كان العلماء، لا تشتغل بمعرفة هذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الطرق، عليك بالاشتغال بالحق، عليك بالاشتغال بالحق، وادعو إلى الحق. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا ثبتت على الحق انشر الحق، وليس بيدك إدخال الناس في الهداية أو مثلا إدخال الناس في الحق، إنما تدلهم على الحق وما أنت عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعاوى كثيرة، كل يدعي أنه على الحق، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لكن الناجي هو من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله واعتنى بفقه الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله يقول كيف يعني يكتسب الإنسان الحلم والأنا والحكمة؟ عبد الله بارك الله فيك، أول خطوة من الخطوات التي يكتسب فيها الإنسان الحلم والحكمة والأنا هي الاعتناء بكتاب الله عز وجل، القرآن. اعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، واجعل حمل القرآن فوق حمل التكاليف الأخرى علاوة، بمعنى يصير لك التصاق بكتاب الله، قرب من كتاب الله، خاصة لما تنظر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قف مع كل قصة من قصص الأنبياء تستلهم منها دروس وتأخذ منها عبر وتضيف إليك إضافات كثيرة جدا قد تشعر بها وقد لا تشعر، تصبح سلوك لك طبيعي سبحان الله العظيم مع الوقت، تصبح حليم وحكيم وتصبح إنسان ذا أنا وتؤدة. يعني هذا أهم شيء، يعني اجعل القرآن أهم ما يعني ينبغي أن تقرأه ويضيف إليك. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للسائل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يستجيب، يعني يقف عند الآيات القرآنية، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن. الأمر الثاني القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الإغراق في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والإدمان في قراءة سيرة النبي عليه وسلم تضيف إليك إضافات عجيبة، شعرت أو لم تشعر. أحيانا بعض الناس سبحان الله غضوب، لكن كثرة قراءته للسنة، النظر في هذه النماذج الرائعة الجميلة والمواقف الزاكية لنبينا عليه الصلاة والسلام تورثه سبحان الله سلوك من حيث لا يدري، يكتسب هذه الأشياء من حيث لا يدري. كذلك القراءة في سير العلماء، سير العلماء من الصحابة من التابعين، هذا مهم جدا. معرفة فضائل الحلم والأنات والحكمة، فضائلها كثيرة، وفي المقابل عكس هذه الأشياء مفاسدها أيضا عريضة. أسأل الله لي ولك التوفيق. أم طارق من كندا بارك الله فيها ورضي الله عنها، يعني أعطتنا اليوم ثلاث موضوعات. الموضوع الأول طبعا هي تصحيح لكلمة مكة. أنا تذكرت جاني سؤال يقول عندنا في بلاد الغرب سائل يقول يقولون بأن يعني إذا أرادوا مكان مهم قالوا تعال مكة. اليوم أم طارق صححت قالت لا، هذا ما له علاقة بمكة المكرمة، هذا العرف عند حتى عندهم في كندا، المكان اللي مثلا داخل البلد مكان سوق مثلا كذا. يقول مشكورة يا مشكورين يا أم طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك على هذا التصحيح. أم طارق طبعا تقول سمعت لك جواب فيما يتعلق بالمسلمين اللي يعيشون في الغرب. تقول أنا من عمر 19 في كندا، والآن عمري 73 سنة، 54 سنة قضيتها هناك. تقول يعني وجودنا هناك فيه فوائد كثيرة، وفيه سبب من أسباب إسلام كثير من الناس، ووجدت مساجد ومصليات وشيء من هذا القبيل. يعني تقول يعني نحن سفراء، يعني هل من كلمة؟ أم طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا أنا أجوبتي أحيانا على قسمين، جواب مطول خاصة اللي يتابعني ويعرف طبيعتي في البرنامج، جواب مطول يقتضيه الحال، وجواب مقتضب يقتضيه أيضا الحال. فأنا يعني من خلال هذا البرنامج عبر هذه المسيرة تكلمت كثير فيما يتعلق بالمسلمين الذين هاجروا من بلادهم إلى بلاد الغرب، وفصلت في هذا، وذكرت بأن الأصل أن المسلم في بلده، هذا الأصل أن المسلم في بلده وفي وطنه، ويعني لا يخرج عنه إلا لضرورة أو حاجة، طلب علم، علاج، تجارة، زيارة، سياحة، ثم يعود إلى بلده. الأمر الثاني، إذا وجد والله الإنسان في بلد من بلاده الأصلية لا يستطيع أن يعيش، حياته مهددة، عرضه مهدد، دمه مهدد، ما المانع أن يخرج؟ لكن خطوات، يخرج إلى بلاد المسلمين، إن استطاع، ما استطاع يخرج إلى بلاد غير المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالهجرتين للصحابة من مكة إلى النجاشي في الحبشة، لأن قال هناك ملك عادل. فهذا من حيث الأصل متقرر يا أخت الفاضلة، من حيث الأصل متقرر. إذا كان الإنسان يعني وجوده في بلده لا يأمن فيه على الضروريات مثل دينه ومثل حياته ونفسه أو عرضه مثلا، له الحق، لكن ما يذهب إلى أقصى نقطة قبل ما يكون هناك مراحل. المسألة الأخرى، متى ما انقضى الإنسان نهمته وأنهى مهمته يعود إلى بلده. يعني إذا كان الشخص ما عنده بلد خلاص أصبح يعني أصبح هذا البلد وطن له. يعني أنت الآن مكثت 54 سنة، هذا بلد لك أصبح، ما مثلا ما تستطيعين ترجعين إلى بلدك، والحمد لله تقيمين شعائر الله عز وجل من الصلوات والزكوات والصيام وبناء المساجد، هذه نعمة من نعم الله. فأخت الفاضلة هذا أحد أجوبة المطولة يمكن اللي فاتتك فيما مضى، وأحيانا قد يعني يحضر الإنسان جواب مختصر يقتضيه الحال أو السياق أو طبيعة السؤال، فأحببت أنبهك على هذا وأنبه إخواني المشاهدين. أم طارق أيضا سألت في سورة النور، تقول مسألة النشوز فيما يتعلق بالضرب فاضربوهن، وأيضا الأطفال واضربوهم، يعني تقول يعني بعض الفقهاء المعاصرين يحاول أنه يفسر الضرب بالابتعاد، ويعني تقول بأن يعني الشريعة ما جعلت أحد يسيطر على الآخر. أختي أم طارق بارك الله فيك، الحديث حول هذا والله طويل. عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى أن هناك بعض الناس يتعامل مع النصوص من دون فقه، ولذلك أحيانا تختطف هذه النصوص من رحمها ومن سياقها وتوظف توظيف مغلوط ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يفهم الضرب مثلا الضرب بأنه واجب، وأنه الضرب القاسي والضرب اللي كذا، فيمارس هذا اللون من الخشونة والعنف تجاه المرأة تجاه الأولاد، وهذا مرفوض شرعا. في المقابل عندنا مشكلة أخرى،
وهي تفسير النصوص على وفق الرأي والذوق والهوى أو على ما يريده الآخرون، وهذه مصيبة تراها. فنحن بين طرفي نقيض، أناس يتعاملون مع النصوص تعامل حرفي ظاهري ويوظفون توظيف لا ينسجم أبدا ولا يتناغم مع هدي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأناس يحاولون أن يرضوا الآخرين أو أن يفسروا هذا الشيء وفق أذواقهم بعيد كل البعد عن روح الشريعة وعن قواعد الشريعة وعن ما تقتضيه أيضا، ما يقتضيه معنى هذا القرآن، معنى هذه الآيات القرآنية الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. فعندنا هذه المشكلة. الوسط أننا نفهم كتاب الله عز وجل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في قضية النشوز فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بإجماع العلماء على أن المقصود بالضرب الضرب المعروف، لكن قالوا ألا يكون ضربا مبرحا لا يشق جلدا ولا يبضع لحما ولا يكسر عظما ولا يحدث كدمة، وإنما ضرب تخويف. وأيضا هل هذا الضرب على الوجوب؟ أبدا. مثل ما ذكرت أنت، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادم ولا طفلا بيده أبدا، كان يعرف الغضب في وجهه. فما أحد يقول والله يجب على الرجل أنه يضرب امرأته الناشز، يجب، لا، ما أحد يقول هذا الكلام، لكن هذا مما يعطى، وأحيانا قد الحال يقتضي ذلك. وأنا أذكر قرأت قصة لامرأة من الأديبات المشهورات اللي كانت ترفض قضية الضرب، وهي تتحدث بنفسها تقول بأني أنا كنت يعني لي موقف مع هذه الآية. طبعا هذا كلام مرفوض أصلا، يعني المسلم ما يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام. تقول حصل بيني وبين زوجي مشكلة، فرفعت صوتي وغلطت عليه وصرت في حالة هستيرية. تقول لما ضربني، ضربني، تقول أشعر كأن شيء، طبعا ضربها كف مثل ما يقولون بالألم، القلم أو بالألم، تقول كأن خرج شيء من رأسي. سبحان الله، تقول أول من قدح في ذهني هذه الآية، تقول سكنت أعضائي، هدأت نفسي، عرفت بأني الآن أنني أخطأت. هذه تحكي، أنا ما أقول والله أصاب أم أخطأ، هي اللي تحكي، تقول عرفت بأن لله حكمة في ذلك، لله حكمة في ذلك. قضية ضرب الأطفال أبدا، الإجماع منعقد على حرمة الإيذاء الطفل بالضرب العنيف أو مثلا المؤذي، هذا بالإجماع على أنه لا، وإنما الضرب الخفيف الذي يخوف فقط، وهذا أيضا ليس على سبيل الوجوب. وأحيانا الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع هو الذي قال هذا الكلام، ما ضرب أنس بن مالك رغم أخطأ أنس وكان صغير عنده يخدمه، أخل بكثير من الأشياء، ما ضربه، ما ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم، ما ضرب طفلا أبدا. فلا بد أن نفهم الشريعة بعيدا عن الإفراط، بعيد عن التفريط، بعيد عن الغلو، بعيد عن الجفاء. الميزان الحقيقي هو النظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه القضايا، لأن للأسف الشديد عندنا أناس الآن ظهروا سطحوا الدين، ذوبوا الأحكام الشرعية، أصبح كل شيء يحاولون أن يرضوا الآخرين بطريقة بعيدة عن الإجماع، إجماع منعقد في مثل هذه المسائل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. منى من السويد بارك الله فيها تقول بأن يعني قبل يوم عرفة طهرت وفي يوم عرفة صامت، طبعا تقول وجدت يعني خيوط صغيرة وكملت صومي، ما أدري. يا منى بارك الله فيك، صومك صحيح ولله الحمد لأنك طهرتي، والقاعدة الشرعية أن كل ما ينزل على المرأة بعد الطهر من خيوط أو كدرة أو صفرة فإنما هي طهر ولله الحمد والمنة، ويعني اطمئني. منى تقول يعني قرأت بأن سورة الأنبياء فيها يعني تفريج للكروبات وفيها مفاجآت وأمنيات، هذا الكلام يا منى بارك الله فيك يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة أو من قول أحد الصحابة الذي يعتبر مثلا قوله في مثل هذه القضايا التي لا تقال من قبيل الرأي والاجتهاد من يعني من حكم في حكم مرفوع. ما عندنا شيء، ما عندنا لا قرآن ولا سنة ولا أثر عن الصحابة أن من قرأ سورة الأنبياء تحققت أمنياته أو فرجت كرباته، ما في شيء من هذا القبيل. منى تقول صديقتها كلفتها بأنها يعني تريد أن تشتغل بمأوى العجزة، هل هذا جائز؟ أختي منى بارك الله فيك، إذا كان مأوى العجزة هذا للنساء نعم يجوز، ما لا بأس بذلك، هذه نوع من أنواع الخدمات. أما إذا كانت تباشر الرجال فإن هذا سيتطلب منها كشف العورات وسيتطلب منها أمور كثيرة، فما دام أنها تريد نصيحة مني قبل أن تعمل انصحيها بأن لا تفعل، وإنما تلجأ إلى دار العجزة الخاص بالنساء. منى تقول توفيت امرأة في كورونا وهذه المرأة كانت في حياتها تخوض في أعراض الناس، تقول للأسف الناس يعني بعد وفاتها قالوا غير مسامحة، تقول هل هذا المرض يعني يمحو الله عنها يعني ذنوبها؟ أختي منى بارك الله فيك، العلم عند الله، ما ندري، هذا في علم الغيب، هذا في علم الغيب. لكن كون الناس ما سامحوها سيأخذون حقهم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما المفلس؟ يقول للصحابة، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دما، فيؤخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئات. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها لا تحفظ لسانها عن جاراتها، فقال هي في النار. وقيل له يا رسول الله امرأة يعني لا تصلي قيام الليل، يعني ما تهتم، تصلي الفرائض وما تصوم النهار لكن تحفظ لسانها عن جارة، قال هي في الجنة. ولذلك هذا اللسان إما أن يرفعك وإما أن يضعك. وهذه والله يا أخواني يا أخواتي عبرة. الأخت منى الآن ذكرت لنا سؤال عن امرأة للأسف الشديد كانت رغاية، امرأة والعياذ بالله لسانها يقرض في أعراض الناس، لسانها والعياذ بالله سيء، الآن لقيت الله عز وجل والناس ما سامحوها، ويمكن الناس اللي يعرفونها فرحوا بموتها، نعوذ بالله. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتركوا القيل والقال وأن يتركوا الكلام في أعراض الناس. أصبح الناس ما عندهم شغل إلا القيل والقال، أصبح عند الناس فراغ بدل ما يشغلوا بقراءة القرآن بسيرة النبي بالكلام النافع الطيب. أصبح الآن للأسف الشديد أغلب الناس مندوب عن إبليس في النميمة وفي الغيبة وفي الكذب، وشيء نسأل الله العافية والسلام. يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يعني والمرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة ويتردى في نار جهنم بسبب كلمة أسخطت الذي على العرش استوى جل وعلا. ولذلك على الناس أن يخافوا الله ويتقوا الله. كورونا الآن تخطف الناس خطف على يعني في العاقل في مثل هذه الأوبئة والجوائح يستعد للقاء الله، ما يدري كم من إنسان صحيح وسليم ومتعافي جاتها كورونا وأخذته، هل استعديت؟ هل استعد الناس؟ اللي عليه قضاء ما قضى، اللي عليه ديون ما وفى، اللي والعياذ بالله هناك يعني أناس خاض في أعراضهم ما تحلل منهم، هناك أناس في قطيعة بينه وبينهم ما أرجع المياه إلى مجاريها وما وصل للرحم. اتقوا الله، خافوا الله، يعني اللي 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 ما يأخذ العظة من هذه الأحداث والله إن قلبه لأقسى من الحجار، قلبه والله أقسى من الحجار. اللي يشوف الآن أحوال الناس ومفاجآت يوميا، جار لنا توفي، قريب لنا، صديق لنا، إنسان مشهور ما يعرفنا لكن نحن نعرفه يختطفه الموت، وبعضنا كأنه مو معني، كأنه مو مخاطب بالموت، هو لا يقول لا أنا كورونا ما يعرفني، كأن كورونا ما يعرفه. فلذلك والله مثل هذا السؤال عبرة، يجعل الإنسان نصب عينيه. محمد من الشارق، ها خلاص طيب محمد أعتذر منك، وأحمد عفوا أم أحمد وأمينة ورنا وأم حفصة أيضا أعتذر. وقت ها ممكن دقيقة، يلا محمد من الشارقة يعني بالنسبة لأكل الحلزون، طبعا الحلزون على نوعين، حلزون بري وحلزون بحري. الحلزون البحري بالاتفاق أنه حلال، الحلزون البري محل خلاف بين العلماء، والجمهور يمنعون، قالوا لأنه من جنس الحشرات، والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز الحلزون البري وجواز الحلزون البحري ولله الحمد والمنة. ولي جواب مطول سابقا حول هذه المسألة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.